بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في حكم انكشاف العورة، والحديث ما يزال في هذا الشرط، شرط ستر العورة. وهنا يجب أن يراعى الفرق بين عورة الرجل وبين عورة المرأة، وأن يراعى أيضا أن المؤلف الآن يتحدث عن الانكشاف في الصلاة، فلابد أن نستحض عورة كل منهما في الصلاة. نعم.
السلام عليكم. وفحش عرفا وطال الزمن وعاد.
نعم. وفحش عرفا، وفحش هنا عائد إلى الانكشاف وليس عائد إلى الزمن. وعلينا أن نراعي أن الفحش يختلف بين الرجل وبين المرأة، وعلينا أن نراعي أيضا أن هذا الفحش يختلف أيضا بالنسبة للرجل بحد ذاته، فانكشاف سوءته يختلف عن انكشاف شيء يسير من فخذه من جهة الركبة، فلا بد من مراعاة ذلك. نعم. قال المؤلف عرفا، قول المؤلف وفحش عرفا، كما تعلمون أنه إذا كان الشيء غير محدد في الشرع فإننا نحدده بالعرف، وهنا المقدار الذي يحصل به بطلان الصلاة إذا انكشفت العورة هذا المقدار لم يحدد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، يعني لا يوجد له تحديد شرعي، النص الشرعي لم يحدده، فعند ذلك ليس لنا إلا أن نحدده من طريق ما يتعارف عليه الناس. نعم.
وإن قصر الزمن.
لا أعد الشيخ.
وفحش عرفا وطال الزمن وأعاد.
نعم. إذا لابد من أمرين، الأول أن يكون المنكشف فاحشا، والثاني أن يكون الزمن طويلا. الزمن طويلا. طيب. نعم.
وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
نعم. الواقع هذه الجملة اللي من سطرين فيها حوالي ثمان صور، فيها ثمان صور كما ذكر ذلك عثمان النجدي رحمه الله في انكشاف العورة، وفي معظم هذه الصور نتفق مع الحنابلة، فعندنا أربع صور وهي كلها تندرج تحت العمد. إذا صار انكشاف للعورة عمدا، إذا صار كشف للعورة عمدا، فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، وسواء كان المنكشف يسيرا أو كثيرا، وسواء كان المنكشف يسيرا أو كثيرا. طيب. فإن كان غير متعمد، فإن كان غير متعمد، المؤلف يقول إن كان غير متعمد فلا تبطل الصلاة إلا في حالة واحدة، إن كان غير متعمد لا تبطل الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الانكشاف فاحشا عرفا، وأن يكون الزمن طويلا. المؤلف يقول إذا كان غير متعمد لا تبطل الصلاة إلا إذا كان الانكشاف فاحشا عرفا وكان الزمن طويلا. والذي يظهر والعلم عند الله أننا حتى في هذه الصورة نقول يعذر بالنسيان والخطأ وما أشبه ذلك، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وعلى هذا فنحن نسهل على أنفسنا من حيث القول الراجح، فنقول المتعمد تبطل صلاته مطلقة، وغير المتعمد لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته مطلقة، هذا هو الأقرب من حيث الدليل. والمؤلف يتفق معنا في جميع الصور، إلا في صورة واحدة، غير المتعمد إذا فحش عرفا وطال الزمن. المؤلف يقول تبطل ونحن نقول لا تبطل.
أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه.
أو صلى في ثوب، يعني ما حكم من صلى في ثوب محرم عليه؟ الصلاة في الثوب المحرم عليه إما أن يكون تحريما لعينه، مثل أن يكون هذا الثوب مسروقا أو يكون هذا الثوب مغصوبا. مغصوب كله هذا واضح، تنا أخذ من شخص قهرا ثوبا ولبسه فصلى فيه، أو يكون مغصوب البعض، هذا أيضا لها أكثر من مثال. ومن ذلك أن يشترك هو شخص في ملكية ثوب، ثم إن نصيب صاحبه منه يقهره عليه فيأخذه، فهنا نصف الثوب له مباح ونصفه عليه محرم لأجل الغصب. نعم. طيب ما حكم الصلاة في مثل هذا الثوب؟ ما حكم الصلاة في مثل هذا الثوب؟ سيذكر المؤلف بعد قليل. نعم.
وحرير.
أو يكون الصلاة في هذا الثوب المحرم لكونه حريرا، لكونه حريرا، هذا يختلف عن المغصوب، لأن المغصوب محرم على الرجال والنساء، بينما الحرير محرم على الرجال دون النساء. وأيضا الحرير محرم لحق الله تبارك وتعالى خلاف المغصوب، فإنه محرم لحق المخلوق. نعم.
ومنسوج بذهب أو فضة.
منسوج بذهب أو فضة، يعني قد نسج مع هذا طبعا لا يتصور أن يكون الثوب كله من ذهب أو فضة، وإنما يكون منسوجا بذلك، مثل أن تكون الخيوط معدة من الذهب أو من الفضة. وهذا طبعا فيه تفصيل سيذكر المؤلف بعضه الآن وبعضه سوف يؤجل لاحقا. عموما الثوب المنسوج بالذهب أو الفضة هذا أيضا محرم على الرجال دون النساء، محرم على الرجال دون النساء. نعم.
وإن كان رجلا واجدا غيره وصل.
لا ما في واو، في عندك واو؟ لا ما في. نعم.
إن كان رجلا واجدا غيره وصل،
يقصد المثال هنا في قول إن كان رجلا واجدا غيره، هذا يعود إلى ماذا؟ ها؟ ثوب ليش؟ لا الحرير. نعم الحرير والمنسوج بذهب أو فضة. نعم.
إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد.
قال وصلى فيه عالما ذاكرا، يعني عالما بالتحريم، ذاكرا يعني ليس بناس. الحكم ماذا؟ أعاد. الآن هذا هو الخبر من حيث المعنى. قال صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كلي أو بعضه وحرير ومنسوج، فجواب الشرط الذي هو الخبر من حيث المعنى قال أعاد، يعني يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه اكتسى بثوب محرم، وبالتالي كانت أفعال الصلاة حاصلة في ثوب محرم، في ستر محرم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور أنه لا يعيد الصلاة، بل الصلاة صحيحة، بل الصلاة صحيحة، ولكنه يأثم، ولكنه يأثم، هذا هو القول الصحيح، وهذا الذي عليه المحققون ومذهب جمهور العلماء أن الصلاة تصح ولا إعادة عليه ولكنه يأثم. أما كون الصلاة صحيحة فلأنه قد ستر عورته، وأما كونه يأثم فلكونه استعمل ثوبا لا يحل له استعماله. فإن قال قائل فلماذا لم ينسحب تحريم الكسوة على الصلاة فيبطلها، فإن قال قائل لماذا لم ينسحب تحريم هذه الكسوة على الصلاة فيبطلها، فالجواب أن تحريم الكسوة هنا في جهة أخرى غير جهة الصلاة، وهذا ما يعبر عنه بانفكاك الجهة. نقربها أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام هل قال لنا لا تصلوا في ثوب مغصوب، أم أنه عليه الصلاة والسلام أو النص الشرعي بشكل عام حرم علينا استعمال الغصب مطلقا، الأول أو الثاني؟ الثاني. وهذا يدل على أن استعمال المغصوب مطلق في جهة، بينما الأمر ستر العورة في جهة أخرى. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في ثوب حرير، فجاء الشخص فصلى في ثوب حرير، نقول له صلاتك باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، وهنا النهي واقع على إيش؟ فتصير الصلاة فاسدة. واضح يا شيخ خالد؟ نعم. ولهذا خذ قاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، أترى قاعدة سهلة، انظر على ماذا تسلط النهي، انظر على ماذا تسلط النهي، واحكم على هذا الذي تسلط عليه النهي بأنه. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا تناجشوا أو لا يبع بعضكم على بيع بعض وما أشبه ذلك من الأحكام، نقول هنا تسلط النهي على هذا الشيء، فعند ذلك نبطل هذا الشيء. ولهذا لماذا أبطلنا بيوع الربا؟ لأن النهي تسلط على ذات العقد الذي فيه إيش؟ الربا. لكن هنا هل تسلط الغصب على ذات الصلاة ولا كان مطلقا؟ ها؟ مطلق، ولهذا لم نبطل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهانا عن استعمال عن الاكتساء بثوب الحرير، هل هذا مطلق ولا في ذات الصلاة؟ مطلق، ولهذا لم نسلطه على ذات الصلاة. واضح يا شباب؟ وهذا هو الذي قلت لكم في أول الكلام، الجهة إيش؟ منفكة، هناك تحريم مطلق وهنا أمر خاص، فحصل انفكاك في الجهة. ماشي بالركان؟ نعم.
وكذا إذا صلى في مكان غصب،
وكذا إذا صلى في مكان غصب، يعني عند الحنابلة أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غصب يعني عند الحنابلة إيش؟ أعاد، أعاد. وهذا أيضا اختلف فيها الفقهاء، والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم. الحنابلة يقولون صلاة باطلة، لأنه أوقع صلاته في مكان مغصوب محرم، فبالتالي أفعال الصلاة صارت في هذا المكان المحرم فقارنها التحريم. ونحن أيضا هنا نقول الجهة منفكة، يأثم لكونه صلى في المكان المغصوب، ولكن الصلاة صحيح، ولكن الصلاة صحيح، هذا هو القول الصحيح. نعم.
أو صلى في ثوب نجس أعاد،
أو صلى في ثوب نجس. يريد المؤلف هنا ليس الثوب النجس لعينه، مثل أن يكون منسوجا من جلد الخنزير أو الميتة، وإنما يريد ثوبا متنجسا، يعني ثوب أجلكم الله فيه بول أو غائط. يقول المؤلف أو صلى في ثوب نجس أعاد، يعيد الصلاة. نعم، سأتي الآن الكلام على ذلك. نعم.
ولو لعدم غيره،
ولو لعدم غيره، من صلى في ثوب نجس يعيد ولو كان ليس عنده ثوب آخر، ولو كان ليس عنده ثوب آخر. والصحيح هنا أنه لا يعيد، الصحيح هنا أنه لا يعيد، إذا ما كان عنده ثوب آخر أنه لا يعيد الصلاة، هذا هو الصحيح، لأن صلاته في ثوب نجس أخف من أن يصلي عريانا، أليس كذلك؟ نعم. لكن إذا كان عنده ثوب آخر، إذا كان عنده ثوب آخر وصلى فيه متعمدا، فإن صلاته ما تصح، الشيخ عبد الله. نعم.
لا من حبس في محل غصب.
يقول المؤلف لا من حبس في محل غصب. ايش مقصد المؤلف هنا في قوله لا من حبس في محل غصب؟ يعني ها
لما يعيد.
طب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا يعيد. حطوها عشان ما تتلخبطوا. يصلي ولا يعيد، هذا من حبس في محل غصب. نعم شيخ. قال أو صلى في ثوب نجس أعاد، يعني يعيد الصلاة، شو مشكلة؟ ها؟ سيأتي الآن بعد قليل، وأنهم يقولون يصلي ثم يعيد، سيأتي الآن. نعم فضل.
أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة.
نعم. قال من حبس في محل غصب. شوف هنا المؤلف البهوتي أضاف كلمة إيش؟ غصب، حتى تشمل المسألة المكان المغصوب والمكان النجس، وهذا من دقته رحمه الله ومزيد فائدته. ولهذا نقول هذا الكتاب كتاب متين، يعني مؤلفه الحقيقة أتقنه أيما أتقن رحمه الله. قال لا من حبس في محل غصب أو محل نجس فهذا لا يعيد، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. لماذا يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة؟ لأنها لن تتصل به، فبالتالي هو لن يصير متنجسا، لن يصير متنجسا. طيب أكمل.
ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
نعم. ويومئ برطبة، يعني لو كانت النجاسة رطبة هل يباشرها؟ ها؟ لا يباشرها لئلا يتنجس، لئلا يتنجس. طيب ويجلس.
ويجلس على قدميه.
نعم. يجلس على قدميه، ويؤخذ منه أنه لا يضع على الأرض غيرهما، وهذا صحيح. يجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غيرهما. طيب لماذا أذن له بأنه يضع أنه يجلس على قدميه؟ لأنه لابد له من ذلك، لأنه الآن في مكان متنجس. لكن هل يباشر الأرض بجبهته أو يديه؟ الجواب لا. نعم.
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه.
نعم عفوا للمقاطعة. وفي حرير، يقصد ويصلي في حرير، حطوها عشان ما تلخبطوا. طيب إذن في حرير يصلي. نعم.
ونحوه لعدم غيره.
ونحوه يعني مثل إيش؟ مثل المنسوج بذهب أو فضة. نعم.
لعدم غيره ولا يعيد.
طيب الآن الذي صلى في ثوب في ثوب حرير لأنه ليس عنده ثوب آخر، اتفقنا أنه يصلي. طيب هل يعيد أو لا يعيد؟ ها؟ لا يعيد. يصلي عريانا، نقصد أنه لا يصلي بالثوب المغصوب، لكن الحرير يصلي فيه، يصلي فيه مع أنه محرم عليه. طيب الكلام الآن، لماذا فرقوا بين الثوب المغصوب والحرير؟ لماذا قالوا لا يصلي في الثوب المغصوب ويصلي عريانا، بينما في الثوب الحرير قالوا يصلي فيه؟ لأكثر من سبب. السبب الأول أن الحرير ورد جواز لبسه في حالات، مثل من به حكة، وبعضهم قال في حالة الحرب. أيضا الغصب فيه حق للمخلوق، بينما الحرير محرم لحق الله، أليس كذلك؟ نعم. وفيه وجه ثالث ورابع. طيب هل كلام المؤلف في محله أنه يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره بعض العلماء قال يصلي بالثوب المغصوب ويوقف على إجازة صاحب الثوب، إن أجاز له بعد ذلك صح، وإن لم يجز ما أجازه لا تصح صلاته. والقول الثالث وهو الأقرب إن شاء الله أنه يصلي فيه ولا يعيد، أنه يصلي فيه ولا يصلي عريانا، أنه يصلي فيه ولا يصلي عريانا، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، لأنه يعني هذا مما يتسامح فيه، الغالب أنه يتسامح فيه. فالشخص إذا قيل له يعني فلان يصلي عريانا أو يأخذ ثوبك يقول لا أخذ ثوبي ولا يصلي عريانا، هذا هو الشأن في المسلمين غالبا. فهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. الآن أرجع إلى مسألة جهاد، قال أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. أنا ماذا قلت؟ أنه صحيح أنه إذا كان لعدم غيره أنه لا إعادة عليه وأنه يصلي فيه، ماشي أخوان؟ أنه لا إعادة عليه، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم.
ولا يصح نفل آبق.
ولا يصح نفل آبق. من هو الآبق؟ أو الأمة التي هرب من سيدهما. يقول المؤلف أنه لا يصح نفله. لماذا لا يصح؟ يقول لأن زمنه ملك لسيده، فليس له أن يشغله بنفل. طيب الفرض طبعا فيه دليل من النقل أنه لا تقبل صلاته، فيه دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الفرض هل يصح؟ ها؟ الحنابلة يقولون يصح، لأن وقت الفرض ليس للسيد إنما هو حق لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام يقول بطلان فرضه قوي، بطلان فرضه قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاته كذا وكذا، فبطلان فرضه قوي، لكن ليس معنى هذا أنه لا يصلي، بل هو يصلي، بل هو يصلي. ثم هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هل نقول تبرأ ذمته لكن لا يؤجر؟ هذا كله محل تأمل، هذا كله محل تأمل، لكن كونه لا يؤجر هذا ظاهر، لكن هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ هل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر؟ هذا محل تأمل. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
نعم، وهذا مع مراعاة التفريق بين الرجل وبين المرأة.
وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش.
نعم، وبالتالي هذا يقدم على ستر الفخذين ويقدم على ستر المنكب. نعم.
فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى.
اختلف الحنابلة في ذلك، ورواية عنهم كثيرة جدا في هذا، هل الدبر أولى أو القبل أو الاختلاف بين الرجل والمرأة أو ما يستر الأكثر، يعني تفصيل عندهم، لكن هذا الذي اختاره المؤلف. نعم.
لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه منكبه وعجزه فقط،
يعني مؤخرته،
فيسترهما ويصلي جالسا.
المؤلف يقول هذا هو المشهور عند الحنابلة، يقولون أنه يستر الفرجين، يستر الفرجين، لكن لو كان الستر يكفي المنكب مع الدبر فإنه يستر المنكب والدبر ويصلي جالسا، وهذا عند الحنابلة على الاستحباب، فاكتبوا قيد استحبابا، استحبابا. فالحنابلة يقولون إذا كانت تكفي المنكب والعجز أو تكفي الفرجين فإن الأفضل أنه يستر المنكبة والمؤخرة ويصلي جالسا. أعيد مرة أخرى، الحنابلة يقولون إذا كان يستطيع أن يستر العورتين أو يستطيع أن يستر المنكب مع الدبر، فالأفضل أن يستر المنكب مع الدبر ويصلي جالسا. يقول لأنه إذا صلى جالسا أمكن أن يتضام فيستر قبوله. لكن هذا وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. وأقول هذا قول ضعيف هزيل جدا، بل الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يستر سوأتيه ويصلي قائما. هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد، هذا هو الصحيح في الدليل، هذا هو الصحيح في الدليل أنه يصلي قائما ويستر سوأتيه. وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا لا استحبابا، وجوبا لا استحبابا. وهذه الرواية اختارها المحققون من الحنابلة، هذه الرواية اختارها المحققون من الحنابلة على رأسهم ابن قدامة رحمه الله. نعم.
ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وإن أعير سترة لزمه قبولها.
إن أعير من العارية وليس هبة وإنما عارية، استعملها ثم يردها. وهذا عند جماهير أهل العلم وهم ما عليه المذاهب الأربعة أنه إذا أعير السترة فإنه يلزم أن يقبلها ولا يردها. نعم.
لأنه قادر على ستر عورته، ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة.
نعم، يقولون في حالة العارية هذه لا منة فيها، العارية هذه لا منة فيها، وإن وجدت المنة فهي قليلة جدا، بل إن المان بها هذا متوعد مداخل في قوله تعالى ويمنعون الماعون، فمن من بالعارية مؤاخذ وليس هذا محل للمنة، وهذا جيد. يقول الحنابلة بخلاف الهبة للمنة، يعني من وهب سترة واحد قال تفضل خذ الثوب استر روحك، يقولون لا يلزمه أن يقبل. ليش؟ لأن هذا الشخص سيمن عليه بها أو في مظنة أن يمن عليه، كل ما شاف قال الله أنا شافك مفصخ وأعطيتك الثوب فسيمن عليه. هذا مذهب جمهور الفقهاء، هذا مذهب إيش؟ جمهور الفقهاء. والصحيح التفصيل في ذلك، الصحيح التفصيل في ذلك، وهو أن نقول أنه إذا كان الشخص، إذا كان الشخص لا تصدر منه المنة قطعا أو ظنا فيلزمه أن يقبل، مثل الأخ والصديق المؤاخي ومن عرف صلاحه وتقواه، فهذا صحيح أنه يقبل السترة وجوبا لأن المنة منتفية، لأن المنة منتفية. الحالة الثانية أن تكون المنة يسيرة، يعني لا يكثر عليه التمنن، فالأقرب هنا والله تعالى أعلم أنه يلزمه قبولها، الأقرب والله تعالى أعلم أنه يلزمه قبولها، وذلك لأن العار بانكشاف العورة أعظم مفسدة من المنة، أعظم مفسدة من المنة. الحالة الثالثة أن تصدر منه منة كثيرة أو يكون هذا عادته، هذا يعني محل توقف، هذا محل توقف، هل نقول أن مفسدة الانكشاف العورة أعظم أو مفسدة المنة أعظم؟ هذا محل توقف والله أعلم. نعم.
ولا يلزمه استعارتها،
يعني لا يلزمه أن يطلب العارية، لا يلزمه أن يطلب العارية. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يلزمه ذلك إذا غلب في على ظنه الإجابة. الأقرب إن شاء الله أنه يلزمه ذلك إذا غلب على ظنه الإجابة. نعم.
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيمان.
نعم. قال ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام. ينضام يقصد أنه يضم أحد فخذيه إلى الآخر حتى يستر قبله. نعم.
بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز ويكون إمامهم.
نعم عفوا. قال فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، هذا من مفردات الحنابلة. أعدها مرة أخرى.
فلو صلى قائما وركع
ويصلي العاري
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود.
نعم. استحبابا فيهما يعني يصلي قاعدا استحبابا ويومئ بالركوع والسجود أيضا استحبابا، هذا قصد المؤلف. نعم.
فلو صلى قائما وركع وسجد جاز.
نعم. فإذا الحنابلة يخيرونه بين أن يصلي قاعدا أو يصلي قائمة، ويخيرونه أن يومئ بالركوع أو السجود أو يفعلهما حقيقة. قال فلو صلى قائما، أقول وكذا قاعدا، هذا يعني مرادهم، هذا مرادهم وكذا قاعدا هذا مرادهم. والقول الثاني إن شاء الله تعالى أنه إذا كان يشاهده أحد فنعم يخير بين الأمرين، يخير بين الأمرين. أما إذا كان لا يشاهده أحد فيجب عليه أن يصلي قائما كما هو مذهب الجمهور. إذا لم يشاهده أحد فالصحيح أنه يجب عليه أن يقوم، هذا هو الصحيح، لأن الأصل أن هذا ركن يجب عليه أن يحصله وليس هناك مفسدة عليه فإن يصلي قائما. نعم.
ويكون إمامهم أي إمام العراة،
هذه مسألة أخرى. نعم.
وسطهم أي بينهم.
ويكون إمامهم،
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم.
لا، وسطهم.
وسطهم.
مش الفرق بين وسطهم بين وسطهم؟ طيب نحن نقول حتى أقرب لكم إياها، جلست في وسط الدار أو هذه هي وسط الدار، لكن صليت في وسط الجماعة، هذا لغويا هو السليم. فإذا ما الفرق؟ إذا كنت أنا كما يقول، إذا كان الشيء يتمايز ليس متصلا بعضه ببعض فنقول وسطهم، لكن وسط الدار هل يتمايز؟ ما يتمايز. هل تستطيع أن تقلع وسط الدار بعضه عن بعض؟ لا. فهذا نعبر فيه فنقول وسطهم بفتح السين. أما إذا كان الشيء يتمايز فنقول وسطهم. طيب إذا شككت أو نسيت فماذا تقول؟ إذا نسيت الآن القاعدة اللي أنا ذكرتها فتذكر قاعدة أخرى، سكن تسلم، سكن تسلم. وذلك لأنه يجوز في السين المفتوحة أن تسكنه، ماشي يا شيخ؟ نعم. لكن إذا ضبطت القاعدة فهذا هو، إذا كان الشيء يتمايز فسكنه، إذا كان الشيء لا يتمايز فحركه. طيب ويكون إمامهم
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا.
المؤلف يقول إمام العراة يكون في وسط الجماعة لئلا يشاهد عورته، يعني إذا صار قدامهم لا مؤاخذة صار مثل السبورة يعني. فإذا يكون وسطهم وجوبا يكون وسطهم وجوبا. والقول الثاني في المسألة أنهم إذا كانوا بهذا الحال يعني عورتهم منكشفة، فإذا لم يشاهدوا الآن سوف يشاهدوا بعد الصلاة، فالأقرب أنه يكون أمامهم، وفي هذه الحالة كلهم سيتورعون عن الإمامة. نعم، لكن هو الأقرب فقها والله أعلم. إذا كانوا بهذه الحالة فليس هناك مصلحة من أن يصلي بينهم. لكن على المختار يا أخوان عند الفقهاء كما سيأتي بإحكام الإمامة أنه يجوز أصلا أن يصلي الإمام وسط الجماعة، هذا هو المختار في الدليل، هذا هو المختار في الدليل. فلو بالتالي لو صلى وسطهم أنه لا بأس في ذلك، ولو صلى أمامهم بناء على أن الأفضل الأصل هو الأفضلية فكذلك. نعم، وبالتالي قول المؤلف وجوبا هذا فيه نظر، وإنما نقول هو يجوز، جائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب. نعم، وعلى هذا نقول ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم، نقول جوازا لا وجوبا ما لم
يكونوا عميا أو في ظلمة،
يعني أنه ليس هناك معرة على العاري في مثل هذه الحالة، فعند ذلك إيش يتقدم. واضح يا إخوان؟ فعلى هذا عند الحنابلة إمام العراة وسطهم وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا، فإن كانوا عميا أو في ظلمة فيتقدم عليهم، يتقدم كالكاسي. ماشي عبد الرحمن؟ نعم.
ويصلي
لماذا هم استثنوا في حالة العمي والظلمة؟ ها؟
ما تحصل إيش؟ مفسدة.
انتفاء المفسدة، نعم، لا معرة عليه في ذلك. ربما أنتم تقولون يا أخوان أن يعني هل تتصور يكونون عري؟ هل هذا متصور؟ ها؟ والله متصور يا جماعة الخير، وحصلت. وهذا أنا سمعته، يعني حدثني يعني بعض الناس عن جده قال دخل علينا سراق فأخذوا حتى ملابسنا إلى هذه الدرجة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيئا من ذلك عن أناس، ذكر أنهم يعني أيضا سراق فاضطروا أن ينتظروا إلى الليل حتى يدخلوا القرية ليلا فلا يشاهد الناس عوراتهم. فهذا يحدث الله المستعان، وإذا يعني حصلت الفتن اختل الأمن يحصل مثل هذه الأشياء، وكذلك في حالة الفقر الشديد يحصل مثل هذه الأشياء. فهذه ليست ترى مسائل يا إخواننا عقلية محضة، لا والله هذه قد تحدث، نسأل الله العافية والسلام وأن يديم علينا هذه النعم ظاهرة وباطنة.
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم،
يقصد كل نوع، يعني إذا كانت العراة جماعة فيهم الرجال والنساء. نعم،
إن اتسع محلهم،
يعني يصلي النساء في ناحية ويصلي الرجال في ناحية أخرى حتى لا يطلع أحدهما على الآخر.
فإن شق ذلك
مثل أن يكون المكان ضيقا. نعم،
صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
نعم، يعني حتى بعدا عن الفتنة والمفسدة. نعم،
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته.
نعم، إن وجد المصلي عريانا سترة قريبة، مثل أن يأتي أحد إلى جانبه ويقول له تفضل هذا ثوب، فهنا لا مانع أن يتناول هذا الثوب ويلبسه وهو يصلي، أو يرفع رأسه فيجد قريبا منه في سارية مثلا ثوبا ما كان منتبها له، فهنا يمشي خطوات لا بأس في ذلك ويلبس. لكن المؤلف ماذا يقول؟ قريبة إيش؟ عرفة. نعم،
في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته،
لأنه لم تنقطع صلاته فيبني. نعم،
وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة
بعد ستر عورته. نعم، بعد ستر عورته، يعني مثل أن يتذكرها في الطابق العلوي، فهذا يقطع صلاته ويستتر ويعيد الصلاة من أولها. نعم.
وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
من عتقت فيها في أثناء الصلاة، أنتم تعرفون مذهب الحنابلة في الأمة أن عورته في الصلاة كعورة الرجل، فإن عتقت فيها يعني جاء سيدها وهي تصلي وقال لها أنت حرة واحتاجت إليها، كيف احتاجت إليها؟ لربما كانت تصلي ورأسها مكشوفة، والحرة إذا صلت ورأسها مكشوفة فصلاتها صحيحة ولا باطلة؟ بالإجماع، بالإجماع. فهذه ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تغطي رأسها وتكمل صلاتها إن كانت السترة قريبة، مثل أن يقدم لها سيدها السترة، أو إذا كانت بعيدة فإنها تقطع صلاتها وتغطي رأسها. طيب لعلنا نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم.